أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى أنه على تقدير أن لا يكون مانع ثبوتي من جعل الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي كما اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. فهل الأدلة تشمل أطراف العلم الإجمالي؟ أدلة الأصول من البراءة أو الاستصحاب مثلا أو أنها لا تشمل؟ ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أن أدلة الأصول غير شاملة لأطراف العلم الإجمالي، وذلك لأنها مغيات بغاية، وكما أن السعد يشمل موارد الشبهات البدوية والعلم الإجمالي، كذلك الغاية تشمل العلم التفسيري والعلم الإجمالي، وأحد الإطلاقين لا بد من رفع اليد عن، لا يمكن الأخذ بكلا الإطلاقين، يعني الترخيص في الطرفين مع عدم الترخيص في واحد منهما على ما هو مقتضى العلم الإجمالي غير ممكن، فلا محالة يثبت الإطلاقان، فلا يكون دليل على جريان الأصل في أصناف العلم الإجمالي، فالمقتضي قاصر. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يمكن دعوى أن الغاية مختصة بالعلم التفصيلي لأن كلمة بعينه الواردة في بعض الروايات حتى تعرف أنه حرام بعينه، فتكون هذه الكلمة موجبة لاختصاص العلم بالعلم التفصيلي ولا يعم العلم الإجمالي. وأجاب عن ذلك فأن كلمة بعينه تأكيد لا تأسيس، وهذه الكلمة يؤتى بها تأكيدا كما يقال رأيت زيدا بعينه في مقابل أنه رأى غلامه أو رأى ولده مثلا أو رأى أثرا من آثاره، رأيت زيدا بعينه، بل وغير ذلك من موارد استعمال هذه الكلمة. فكلمة بعينه لا تزيد على ما يستفاد من نفس الكلام وجودها كالعدم، فهو تأكيد محض، فالغاية شاملة للعلم الإجمالي أيضا، ولا بد من الالتزام بسقوط أحد الإطلاقين، وحيث إنه لا ترجيح في البين يثبت الإطلاقان معا، فلا يكون مقتضي لشمول الأصل لأطراف العلم الإجمالي. هكذا ذكر قدس الله نفسه، ولكن لا يمكن المساعدة على ذلك. لو سلمنا أن المانع الثبوتي لم يكن في المقام ألا ما بينا، وقلنا إنه لا تصل النوبة إلى البحث عن مقام الإسماط لولا ما ذكرناه، لم يتم ما ذكره قدس الله نفسه، يعني المانع الإسماطي غير موجود. وذلك أما أولا فلأن هذه الغاية غير مذكورة في تمام الروايات، لا في روايات أصالة البراءة ولا في روايات الاستصحاب، بعض الروايات غير مشتملة على هذه الغاية، فلنأخذ بإطلاق تلك الروايات. قلنا في بحث العام والخاص إن إجمال دليلين لا يسري إلى دليل آخر، ولذا قلنا إن المخصص المنفصل إذا كان مجملا لا يسري إجماله إلى العام، والمقام من هذا القبيل. ففي بعض الروايات أفرز المشتملة على الغاية، نفرز أن التزمنا بالإجمال لمعارضة إطلاق الصدر بالزيد، وأما الرواية غير المشتملة على ذلك فيؤخذ بإطلاقه، لأن هذه الرواية مجملة المفروض أنها كذلك لا أنها ظاهرة في التقييد. فمثل قوله عليه السلام صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون أو الناس في ساعة ما لم يعلموا أو في ساعة ما لا يعلمون كل شيء مطلق حتى يرد فينا كن بالعناية لا وجود بالحقيقة وإلا فالوجود وجود للمقتضي فقط لا للمقتضى ولكن يضاف إلى المقتضى بالعناية إذا أراد ذلك فهذا إنكار للحكم الواقعي رأسا معناه أنه ليس في الواقع حكم وإنما الحكم منحصر بالحكم الظاهري وهذا هو التسليم بالمعنى الأول الذي نسب إلى الأشاعرة وقلنا إن هذا مستلزم للمحال إذا لم يكن حكم واقعي فالأمارة تخبر عن أي شيء وتنظر إلى أي شيء لابد من أن يفرز في الواقع حكم لتكون الأمارة مخالفة له تارة وموافقة له أخرى وأما إذا كان الحكم الواقعي غير موجود أصلا فلا معنى لإخبار الأمارة عن شيء لا وجود له لا أساس له أصلا مضافا إلى أنه مناف للإجماع وللروايات الدالة على أن الأحكام الواقعية أحكام مشتركة بين العالم والجاهل فهذا هو التسليب المحال ولا يمكن الالتزام به وإن أراد من الحكم الشعني معنى آخر يعني الحكم التبعي حكم الشيء في نفسه وإن كان الحكم الفعلي على خلافه ولكن يصف أن يقال إن هذا في نفسه حكمه كذا وإن كان الحكم الفعلي على خلافه كما في موارد الزرر والحرج وغيرهما من العناوين التي يزول بها الحكم ويتبدل إلى حكم آخر يصح أن يقال إن هذا الحيوان مما يهل أكل لحمه أكل لحمه هذا من الحلال من القسم الحلال أي في نفسه ولو فرضنا أنه حرام بالعرض من جهة أنه مال الغير فلا يجوز أكله أو في شهر رمضان أو أنه يضر بالإنسان أو غير ذلك من الأمور الموجبة للحرمة هذه الحرمة الفعلية لا تنافي إباحة اللحم في نفسه فيصح أن يقال إن هذا الحيوان من القسم المحلل لا من المحرم وإن كان الحكم الفعلي هو الحرمة وكذلك قد ينعكس الأمر فيكون الشيء في نفسه محرما وإن كان حلالا بعنوان آخر من اضطرار أو حرج أو غير إكراه أو غير ذلك يصح أن يقال إن هذا الله مما حرمه الله في نفسه وفي تبعه وإن كان بالفعل محكوما بالعلية لعنوان آخر ترأى عليه وأوجب زوال الحكم الأول هذا أمر ممكن إلا أن الالتزام بذلك في المقام أيضا لا يمكن يعني لا يمكن أن يقال إن الحكم الواقعي للشيء هو الوجوب مثلا أو الإباحة ولكن من جهة قيام الأمارة على الخلاف هذا من العناوين الموجبة لزوال الحكم الأول وتبدله إلى حكم آخر فهو في نفسه واجب ولكنه بالفعل حرام الحكم الفعلي هو الحرمة ولكنه في نفسه مباح أو في نفسه واجب هذا أيضا لا يمكن الالتزام به وإن كان دون الأول في الشناعة فإن هذا هو التكليف المنسوب إلى المعتزلة بمعنى أن الحكم الواقعي موجود لكن قيام الأمارة على الخلاف يوجب تبدل الحكم و تغیره فیکون الحکم الفعلی شیئا آخر، هازا ایضا لا یمکن الالتزام به و ینافیه الاجماع و الروایات الداله علی اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل، هازا ایضا لا یمکن. و این اراد من الحکم الشانی حکم الشیء فی نفسه علی نحو الاهمال لم یلاحظ فیه الاطلاق ولا التقييد جعل الحكم للشيء مهملا فيصح ان يقال ان هذا الشيء في نفسه مباح او واجب بمعنى ان وجوبه ثابت ولكن على نحو الاهمال ليس على نحو الاطلاق ولا على نحو التقييد. هذا ايضا قد تقدم انه غير معقول وأن الإهمال في الواقع وفي مرحلة الثبوت أمر مستحيل، فجميع السور باطل، فلا معنى للقول بأن الحكم الواقعي حكم شاني والحكم الظاهري حكم فعلي. وأما ما ذكره من أن الأحكام الواقعية أحكام إنشائية، ماذا يريد بالحكم الإنشائي؟ إذا أراد بالحكم الإنشائي الإنشاء لا بداء البعث والزجر بل بداء آخر من جعل قانون أو داء غير داء البعث أي داء كان بأي داء كان من الدواعي من استهزاء او سخريه او امتحان او غير ذلك من الدواعي فهذا لا يكون مصداقا للحكم ابدا. اذن ما معنى وجوب الاحتياط في الشبهات قبل الفهم وما معنى الاستحباب الاحتياط في الشبهات الموضوعيه او في الشبهات الحكميه بعد الفهم؟ اذا فرضنا ان الحكم الواقعي ليس بحكم حقيقه وانما هو صوره حكم فانه انشاء بداء اخر، كيف يكون الانشاء بداء اخر مصداقا للبعث ومصداقا للزج حتى عند وصوله الى المكلف؟ هذا لا يكون الإنشاء بداء الامتحان من هذا الكلام أن يتبدل اليقين السابق بيقين آخر، ما كان اليقين الأول متعلقا به يكون اليقين الثاني متعلقا به، فما كنا على يقين من طهارته مثلا ذلك لا بد من ان يكون متيقنا النجاسه لا اليقين بالجامع بينه ويؤخذ باطلاقه ويقال انها شامله لاسراف العلم الاجمالي والمفروض ان المانع الثبوتي غير موجود. وكذلك في ادله الاستصحاب ليس كل روايه من هذه الروايات مشتملة على هذه الكلمة ولكن تنقذه بيقين مستقر، بل يؤخذ بما ليس فيها هذه الغاية اليقين لا ينقذ الشك من دون تزييله بزيلين، وهذا مطلق إذا قلنا إنه شامل لأطراف العلم الإجمالي يؤخذ به، والمفروض أن المانع الثبوتي مفقود فليكن المرجع هذه المطلقات. فعلى تقدير تسليم أن هذه الروايات مجملة فليؤخذ بإطلاق تلك الروايات على أن بعض الروايات المقيدة يعني المقيدات بالغاية لا ينكر ظهورها في العلم التفصيلي من جهة كلمة العينه، فإن هذه الكلمة وإن كان يمكن أن يقال إنها تأكيد في مثل قوله عليه السلام كل شيء فيها حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، يمكن أن يقال إن كلمة بعينه تأكيد يعني حتى كلمة أنه حرام فلا يكون تأسيسا ولكن بعضها الآخر حتى رواية عبد الله بن سنان حتى تعرف الحرام منه بعينه الحرام بعينه يعرف وكم فرق بين العبارتين حتى تعرف أنه حرام بعينه يعني حتى تعرف حرمته وأما حتى تعرف الحرام منه بعينه يعني ما هو حرام يكون بعينه معلوما وبشخصه معلوما كيف يمكن أن يقال إن هذا شامل لموارد العلم الإجمالي ما أن في موارد العلم الإجمالي الحرام بعينه غير معلوم لا نعلم بالحرام بعينه ولو سئلنا عن الحرام أنه أي منهما فيجاب عنا لا ندري لا نعرف الحرام بعينه فدعوى التأكيد إن تمت إنما يتم في قوله عليه السلام حتى تعرف أنه حرام بعينه ولا يتم في قوله عليه السلام حتى تعرف الحرام منه بعينه كما في رواية عبد الله بن سنان هذا أولا وثانيا مع قطع النظر عن ذلك فرضنا أن جميع الروايات مشتملة على الغاية هكذا نفرض على هذه الغاية وكلمة بعينه يكون يحتمل أن يكون تأكيدا إلا أنه لا شك في ظهور أن الغاية غاية بل يرتفع به حكم الشك يعني أولا بيّن سلام الله عليه حكم الشك كل شيء فيها حلال وحرام فهو لك حلال يعني المشكوك حلال حتى تعرف أنه حرام بينه أو حتى تعرف الحرام بينه كذلك في روايات الاستصحاب لا تنقذ اليقين بالشك ولكن تنقذه بيقين آخر لا ينبغي الشك في أن المستفاد من هذه الروايات أن متعلق الشك لا بد من أن يتبدل باليقين الذي كان مشكوكا فيه يتبدل فيكون متيقنا فيحصل الغاية بالنسبة إلى أصالة البراءة وبالنسبة إلى الاستصحاب وأما إذا فرضنا أن المشكوك باق على مشكوكيته بعد لم يتبدل وإنما وجد هنا علم آخر تعلق بغير ما تعلق به الشك كيف يمكن أن يكون هذا العلم رافعا وغاية للحكم الأول فلو فرضنا أن إناء كان مشكوك الطهارة والنجاسة الإناء الثاني أيضا كان مشكوك الطهارة والنجاسة فحكمنا بطهارة هذا وبطهارة ذاك لأن كل منهما مشكوك فيه بعد ذلك علمنا إجمالا بنجاسة أحدهما أفهل تبدل الشك بالعلم كان هذا بخصوصه مشكوكا فيه الآن هذا بخصوصه مشكوك فيه ذلك الآخر كان مشكوكا فيه أيضا مشكوك فيه العلم تعلق بالجامع بينهما على ما تقدم بل في غير المقام من أن متعلق العلم الإجمالي يكون هو الجامع بين الأمرين أو الأمور وأما كل واحد منهما فهو مشكوك فيه لا محالة فلم يتبدل الشك باليقين وكذلك في الاستصحاب لو كان شيء محكوما بالطهارة مثلا يقينا ثم شككنا في نجاسته وطهارته فاستصحبنا طهارته هكذا الإناء الثاني الجسم الشيء الثاني ثم علمنا بنجاسة أحدهما ما كنا على يقين من طهارته لم نتيقن بنجاسته مالي لابد أن نلتزم بذلك ولا مانع من شمول الإطلاق المانع الإثباتي غير موجود هذا هو تمام كلامنا في جواز في عدم جواز المخالفة القطعية وأنه لا يجري الأصول في أطراف العلم الإجمالي جميعا، وأما عدم جريانه في بعض الأطراف فالبحث عنه موكول إلى البحث في الأصول العملية. الكلام يقع في الجهة الثانية وهي جواز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي.